بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وبعثنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد وصلنا إلى قوله تنبيها تدخل المسببات، حيث قال رحمه الله إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب فيتساءل فيها عما إذا كان تعددها، يعني تعدد الأسباب، يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات بالفتح، فالأسباب حينئذ تكون غير متداخلة أو لا يقتضي، يعني لا يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات فتتداخل الأسباب، ومع تداخل الأسباب التكليف يكون واحدا. وإذا كانت الأسباب متعددة فالتكاليف متعددة حتما على القول بعدم التداخل. قال: وينبغي أن تسمى بمسألة تداخل الأسباب. ثم قال: وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك، حيث إنه قد تقدم من المصنف رحمه الله قوله: والأرجح أن الأولى بالتقديم هو ظهور الشرط في الاستقلال بالسببية على ظهور الجزاء، في أن متعلق الحكم في الجزاء هو صرف الوجود وعليه. فإذا كان المقدم متعددا ببركة تقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء، كان الجزاء تبعا له فيتعدد أيضا. طبعا هذا بلحاظ الأصل اللفظي، ومقتضى الأصل اللفظي المستفاد من ظاهر الدليل، وأما بلحاظ ومقتضى الأصل العملي فهو التداخل كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وسيبين المصنف رحمه الله من أن تأثير السببين في تكليف الواحد متيقن، وإنما الشك في تكليف الثاني الزائد، فالمجرى هو البراءة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك، ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة، يعني في المسمى الماهية، إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة المسمى والماهية كالأغسال، يعني اشتراكها في الاسم والحقيقة في مقابل الاختلاف في الاسم والحقيقة كالصلاة والغسل والصوم، وأيضا في مقابل الاختلاف في الحقيقة دون الاسم كالصلاة اليومية والآيات وصلاة الميت، واضح أنه لا تداخل في الفرضين هذين المذكورين كما هو واضح. على كل حال قال: ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة كالأقسام، هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفى؟ طبعا نحن بعد أن سلمنا بتعدد الجزاء، يقول: هذه مسألة أخرى غير ما تقدم تسمى بمسألة تداخل المسببات، وهي من ملحقات الأولى، والقاعدة فيها أيضا عدم التداخل. يقول: والسر في ذلك أن سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد وإن أتي به بنية امتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص. كما ورد في الأغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأغسال. وورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعددة. من شاء فليراجع الوسائل الباب الثالث والأربعين من أبواب الجنابة. قال: ومع عدم ورود الدليل الخاص. يقول: إذا لم يكن هناك دليل خاص في البيع، يقول: فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال آخر. مثلا اغتسل في فرض الجنابة واغتسل في فرض مس الميت، فكل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال الآخر. يقول: وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة. طيب، هذه وصية. فإذا هذا هو مقتضى الأصل اللفظي في المقام. طيب، شو الأصل اللفظي في المقام؟ عدم التداخل. كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال الآخر، وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة. من هنا أيضا نستكشف الأصل العملي في المقام، هو عدم التداخل أيضا، قاعدة لقاعدة الاشتغال كما سيأتي منه رحمه الله. يقول: نعم، قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم والخصوص من الواجب، وكان كل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع، كما في المثال الذي يذكره أنه تصدق على مسكين، هذا مطلق بجهة كون المسكين ابن سبيل أو غير ابن سبيل. وكذلك قوله أيضا: تصدق على ابن سبيل، فهذا مطلق من جهة كون ابن السبيل مسكينا أو لا. كما إذا قال مثلا: تصدق على مسكين، وقال ثانيا: تصدق على ابن سبيل، فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا هذا الشخص وابن سبيل. طبعا فقير ومسكين إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، بأن كان فقيرا وابن سبيل، فالفقير هو المسكين. فإن التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين. طبعا التصدق عليه بداع امتثال الأمرين كما هو واضح، فهذا يكون مسقطا للتكليفين. لماذا؟ لصدق امتثالهما، امتثال التكليفين معا حينئذ، لصدق امتثالهما معا. فإن الإتيان بالمجمع بداع الأمرين، فإن الإتيان بالمجمع بداع الأمرين هذا يوجب ماذا؟ يوجب صدق امتثال الأمرين، فيتحقق غرض المولى فيسقط الأمران. فإذا لما قال: فإن التصدق عليه طبعا بداع امتثال الأمرين يكون مسقطا للتكليفين. لماذا؟ لصدق امتثالهما معا حينئذ. فإن الإتيان بالمجمع بداع الأمرين يوجب صدق امتثال الأمرين، فيتحقق غرض المولى فيسقط الأمران. طبعا هذا المصنف رحمه الله لم يأتي بمثال يكون جملة شرطية، وذلك لبيان أن هذا الاستثناء المذكور هذا غير مختص بالجملة الشرطية، بل هو شامل للجملة الإنشائية وإن لم تكن شرطية. واضح؟ هي جملة إنشائية: تصدق على مسكين، تصدق على ابن سبيل. فالمصنف لم يأتي بمثال يكون جملة شرطية. لماذا؟ وذلك لبيان أن هذا الاستثناء المذكور غير مختص بالجملة الشرطية، بل هو شامل للجملة الإنشائية وإن لم تكن شرطية. ثم قال المصنف رحمه الله: التنبيه الثاني، الأصل العملي في المسألتين. ما تقدم إنما كان هو بلحاظ الأصل اللفظي المستفاد من ظاهر الأدلة. الكلام الآن في الأصل العملي في المسألتين. يقول إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب، الكلام الآن الأصل العملي لمسألة تداخل الأسباب، ثم الأصل العملي لمسألة تداخل المسببات. يقول إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل. لماذا؟ يقول لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن، يعني وجوب الغسل مرة واحدة متيقن له، سواء قلنا بتداخل الأسباب أم لم نقل. اكتبوها لهذه العبارة. فوجوب الغسل في المثال هو مرة واحدة، مرة واحدة متيقنة. أو لا نقول فوجوب الغسل في المثال مرة واحدة متيقن، المتيقن هو الغسل اللي هو الوجوب. فوجوب الغسل في المثال مرة واحدة متيقن هذا الوجوب، بنحو أن يكون مرة واحدة. وجوب الغسل في المثال مرة واحدة متيقن، سواء قلنا بتداخل الأسباب أم بعدم تداخلها، فحينئذ وجوب الغسل مرة واحدة متيقن هذا، سواء قلنا بتداخل الأسباب أم بعدم تداخلها. فما زاد على التكليف الواحد المتيقن، فما زاد على التكليف الواحد المتيقن يكون مشكوكا. فالمجرى البراءة، فما زاد على التكليف الواحد المتيقن يكون مشكوكا، فالمجرى البراءة. وبعبارة أخرى إن لم يظهر من نفس الجملة الشرطية شيء من التداخل وعدمه، وبعبارة أخرى إن لم يظهر من نفس الجملة الشرطية شيء من التداخل وعدمه، حطوا بين هلالين، مش نحن نتقدم معنى، أنا بيتقدم معنى ظهور الشرط، عندنا ظهور الشرط وعندنا ظهور الجزاء، وقدمنا ظهور الشرط على ظهور الجزاء، تذكروا؟ طيب، فقال المصنف، شو قال المصنف إذا تذكروا أنه ما في تعارض؟ قال يقول فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين، تذكروا؟ بل يكون الظهور في التعدد رافعا للظهور في الوحدة، يعني رافعا لظهور الجزاء، لأن ظهور الجزاء شو تقدم معنا؟ تقدم أن ظهور الجزاء في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود، تذكروا؟ فقدمنا ظهور الشرط على ظهور الجزاء، لا تعارض في البيع حينئذ، لو افترضنا لم نستطع، استقر التعارض، ثبت التعارض، فحينئذ ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فبدنا نشوف الأصل العملي حينئذ. وبعبارة أخرى إن لم يظهر من نفس الجملة الشرطية شيء من التداخل وعدمه، حطوا بين هلالين لاستقرار التعارض بين ظهور الشرط وظهور الجزاء، لاستقرار التعارض بين ظهور الشرط وظهور الجزاء، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، سكر الهلال. فإذا وبعبارة أخرى إن لم يظهر من نفس الجملة الشرطية شيء من التداخل وعدمه، لاستقرار التعارض بين ظهور الشرط وظهور الجزاء، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالأصل العملي حينئذ شو يقتضي؟ فالأصل العملي حينئذ يقتضي التداخل. لماذا؟ ليش يقتضي التداخل؟ لأن الشك في تداخل الأسباب يرجع بسرعة شوي يرجع إلى الشك في التكليف الزائد على الواحد الذي هو المتيقن لأنه مع عدم التداخل يكون كل شرط مقتضيا لحكم مستقل يعني هناك تكليفان صحيح. فإذا بعبارة أخرى إن لم يظهر لنفس الجملة الشرطية شيء من التداخل وعدمه لاستقرار التعارض بين ظهور الشرط وظهور الجزاء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالأصل العملي حينئذ يقتضي التداخل لأن الشك في تداخل الأسباب يرجع إلى الشك في التكليف الزائد على الواحد الذي هو المتيقن لأنه مع عدم التداخل يكون كل شرط مقتضيا ماذا؟ لحكم مستقل. يعني هناك تكلفة ومع التداخل يكون مجموع الشرطين مقتضيا لحكم واحد فالتكليف الواحد متيقن سواء تدخلت الأسباب أم لا. فالشك في تكليف زائد مجراه البراءة يقول المصنف رحمه الله إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل. لماذا؟ لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن واضح، وإنما الشك في تكليف ثاني زائد والأصل في مثله ماذا؟ البراءة. فالنتيجة ما هي؟ الأصل العملي تداخل الأسباب. وبعكسه في مسألة تداخل المسببات، طبعا الكلام أول ما ذكرنا مسألة تداخل المسببات كان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اشتراك المسببات في الاسم والحقيقة. هذه خليك بالكم بحب نضيفها لما قال وبعكس في مسألة تداخل المسببات بلحاظ اشتراكها في الاسم والحقيقة، وقد مثل لذلك بالأقسام. فإذا وبعكس في مسألة تداخل المسببات بلحاظ اشتراكها في الاسم والحقيقة كمثال الأقسام، يقول المصنف رحمه الله فإن الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرت الإشارة إليه. العبارة اللي أكدت عليكم هذه المتقدمة لما قال فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال آخر. إذا بتحطوا سطر تحت هذه العبارة وتحطوا إشارة لما سيأتي في الصفحة كذا سطر كذا، لما قال سابقا ومع عدم ورود الدليل الخاص فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال الآخر وإن اشترك في الواجبات في الاسم والحقيقة. بطبيعة الحال لما بيكون لما نقول نحن بتداخل الأسباب قطعا شو بيكون المسبب؟ واحد. واضح؟ هذا ذكرنا فيما سبق. وبعكس في مسألة تداخل المسببات فإن الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرت الإشارة إليه حيث تقدم المصنف رحمه الله أن كل وجوب يقتضي ماذا؟ يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال آخر. ذكرت العبارة؟ واضح؟ من هنا قال لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الأسباب يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا، فلو أتى بنصف واحد يشك. واضح؟ فإذا ومقتضى القاعدة في مثله الاشتغال، الاشتغال اليقيني، لأنه عندك اشتغال يقيني بتعبير تكاليف متعددة. واضح؟ عندك اشتغال يقيني بتكاليف متعددة، فلو غسلت واحد من هذه التكاليف
ما تكون براءة،
فحينئذ تشك في سقوط التكاليف الأخرى المتيقنة. واضح؟ فالاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. من هنا قال قال ومقتضى القاعدة في مثل الاشتغال بمعنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال. واضح؟ هذا كل الكلام فيما يتعلق بمفهوم الشرط، فعلا مفهوم الشرط بان أنه طويل الذيل وعميق القعر. الآن المفهوم الثاني وهو مفهوم الوصف. مفهوم الوصف لا ثالث ما في، يعني يبقى نعم مطعم بالكثير من الأمثلة. هذا مفهوم بيوتي. مفهوم الوصف تركيبته أنه مطعم بكثير من الأمثلة، لكنه ضحك جدا سالب. أما فيما يتعلق بمفهوم الشرط إن شاء الله بعد ما حدا يسأل شيء عنه. على كل حال إن شاء الله واضح مفهوم الشرط. الآن مفهوم الوصف. نعم والله هو أنتوا عندكم امتحان هلأ، هذا الامتحان الشهر اللي جاي إن شاء الله عندكم مبحث المفاهيم كله، لأنه الأسبوع القادم نمتي من مبحث المفاهيم إن شاء الله. الأسبوع القادم شوية تهمي منه ومنكم ننهي إن شاء الله مبحث المفاهيم الامتحان الشهري في كل المفاهيم، في كل المفاهيم الامتحان الشهري إن شاء الله. والله مني مني وعرأي استاذ السباح الشيخ نزار ان الامتحان بما هو هو هذا مأخوذ بنحو الطريقية مش بنحو الموضوعية. لكن نحن أبناء الدائرة حيث ما لا نبيش فلا شو بتخرب الإدارة. على كل حال مفهوم الوصف، لا مفهوم الوصف إن شاء الله مفهوم الوصف موضوع البحث. يقول المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت وغيره، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما مما يصلح أن يكون قيدا بموضوع التكليف. فيعم النعت، يعم النعت يعني النعت النحوي. لما قال يعم النعت النعت يضيفها العبارة يعني ما يعم النعت النحوي، كقولك أكرم زيدا العالم. الآن نحن مفهوم الوصف عندنا وصف وعندنا ماذا؟ موصوف. واضح؟ يعني الموصوف مذكور مع وصفه. مثلا بتقول زيد العالم، زيد موصوف
العليم. واضح؟ الكلام، الكلام كل الكلام في مفهوم الوصف هو أنه لابد من أن يعتمد الوصف على موصوف. إذا الوصف ما اعتمد على موصوف مذكور في القضية فهذا ما عاد مفهوم وصف المبحوث عنه، هذا يدخل في مفهوم اللقب. مثلا بتقول زيد الصارخ أو الرجل الصارخ، الموصوف عفوا الوصف اعتمد على ماذا؟ على موصوف اللي هو الرجل أو اللي هو زيد. فإذا نفترض الموصوف لم يكن موجودا، مثل بتقول الصارخ، العالم، الفقير، ما بتقول الرجل الفقير. هذا الفقير الصارخ ما دام أنه وصف غير معتمد على موصوف يدخل في مفهوم اللقب المتفق على عدم حجيته. واضح؟ المتفق على عدم حجية اللقب. فالكلام فيما نحن فيه في مفهوم الوصف فيما لا بدية اعتماد الوصف على موصوف. يقول ما يعم النعت، ما يعم يعني النعت النحوي، ما يعم النعت النحوي كقولك أكرم زيدا العالم وغيره، غير النعت يعني وغيره مما يكون قيدا للموضوع، وغيره مما يكون قيدا للموضوع، وغيره مما يكون قيدا للموضوع. طبعا هو ذكرها يعني موضحة. فيشمل الحال، الحال مثل شو؟ أكرم زيدا راكبا، أيضا هذا يدخل في المفهوم. أكرم زيدا راكبا، هذا الحال. والتمييز، التمييز ما شاء الله أمثلته كثيرة، يعني تراجع القطر الألفية بذكر واشتعل الرأس شيبة، تذكروه وفجرنا الأرض عيونا، هذا داخل في التمييز. تمييز مثل واشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا، وقفيز بر أو بر عفوا بر قفيز أو قفيز قفيز برا قفيز وبر، هذا كله شو؟ راجعوا أمثلة التمييز ونحوهما أيضا، نحو الحال والتمييز. نحو الحال والتمييز كما لو كان جارا ومجرورا، كما لو كان جارا ومجرورا الوصف، كقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، كقوله كما لو كان جارا ومجرورا كقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو مضافا، قد يكون مضاف مثل في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة. وين الوصف وين الموصوف في سائمة الغنم؟
الغنم الموصوف
والسائمة شو يعني سائمة؟ يعني غير معلوفة. أو ظرفا، قد يكون الوصف ظرفا، أو ظرفا كقولك أكرم زيدا يوم الجمعة، كقولك أكرم زيدا يوم الجمعة، هذا الوصف بنحو الظرفية، أكرم زيدا يوم الجمعة. إذا يقول المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت وغيره، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف، كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف، فلا يشمل، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم. هذا بيدخل بمفهوم، يدخل في مفهوم اللقب المتفق على عدم حجيته. واضح؟ يقول ما فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم، نحو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أو كقول تعالى أيضا والزانية والزاني، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه كلها تدخل في مفهوم اللقب. فإذا إضافة لمثال والسارق والسارقة والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يقول المصنف فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب، والسر في ذلك أن الدلالة على انتفاء الوصف، الدلالة على انتفاء الوصف لابد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم. لأن تفرض لي أنت هذا الموضوع ثابت للحكم اللي هو مثل شو مثلا؟ أكرم الرجل الفقير، معي؟ أكرم الرجل الفقير، فحينئذ لابد من فرض موضوع ثابت للحكم. هذا الموضوع الرجل يقيد بالوصف مرة ويتجرد عنه أخرى، فمرة يقيد بالفقر وأخرى يتجرد عن الفقر حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه. طبعا أي حكم، ما عدنا نكرر، أي حكم، سلخ الحكم، طبيعي الحكم، نوع الحكم، كلي الحكم. والسر في ذلك أن الدلالة على انتفاء الوصف لابد فيها من فرض ماذا؟ من فرض موضوع ثابت للحكم يقيد بالوصف مرة ويتجرد عنه أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه. واضح؟ ثم قال قبل ما أنه نذكر هذه الفقرة اكتبوا على جنب، لما قال ويعتبر أيضا، غير الفقرة الجديدة، ويعتبر أيضا، أضيفوا عن عبارة على أعلى الصفحة، على أعلى الصفحة حطوا رقم اكتبوا الكلام الآن، لما قال ويعتبر أيضا في المبحوث عنه هنا أن يكون أخص من الموصوف مطلقا أو من وجه، فضيفوا الآن هذا الكلام، لابد وحطوا رقم هذا حتى لا تضيعوا انه هذا لوين تابع، لابد من اعتماد الوصف على موصوف كما تقدم. والوصف إما أن يكون مساويا لموصوف، والوصف إما أن يكون مساويا لموصوف، وحط سطر تحتها هذه، إما أن يكون مساويا لموصوف، لأنه الآن عندنا 4 صور. والوصف إما أن يكون مساويا لموصوف كالإنسان الضاحك أو المتعجب، بسرعة شوية أخوة، كالإنسان الضاحك أو المتعجب، فإن كل إنسان ضاحك أو متعجب، وكل ضاحك أو متعجب إنسان. فتقدم معكم في المنطق مبحث النسب 4 تذكروا. فإذا الوصف إما أن يكون مساويا بموصوفه كالإنسان الضاحك أو الإنسان المتعجب، فإن كل إنسان ضاحك أو كل إنسان متعجب، عفوا، فإن كل إنسان ضاحك وكل إنسان متعجب، أو كل ضاحك إنسان أو كل متعجب إنسان. واضح؟ بالمنطق يذكر الإنسان والناطق كذلك، شاكي كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. فإذا هكذا في مثال الإنسان الناطق. هذا الآن إذا كان الوصف مساويا بموصوفه، هذا الاحتمال الأول هذا خارج، حطوا بين هنانين، هذا خارج عن محل النزاع، هذا خارج عن محل النزاع، ضرورة أنه بانتفاء الوصف، ضرورة أنه بانتفاء الوصف ينتفي الموصوف، ضرورة أنه بانتفاء الوصف بسرعة شوي ينتفي الموصوف، فإن انتفاء الناطقية مثلا، فإن انتفاء الناطقية مثلا عن الإنسان يستلزم انتفاء نفس الإنسان، يستلزم انتفاء نفس الإنسان سكر الهلال. الآن الاحتمال الثاني، وإما أن يكون الوصف أعم مطلقا من موصوفين، وإما أن يكون الوصف أعم مطلقا من موصوفين. حطوا سطر تحت الهيئة، هذا الثاني، هذا شوف كالإنسان الماشي، وإما أن يكون الوصف أعم مطلقا من موصوفين كالإنسان الماشي، فإن الإنسان أخص مطلقا، فإن الإنسان أخص مطلقا والماشي أعم مطلقا، فإن الإنسان أخص مطلقا والماشي أعم مطلقا. ليش؟ لأنه هذا كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الماشي، كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الماشي، هذا كله تكتبوه يا إخوانها. فإذا وإما يكون الوصف أعم مطلقا من موصوفه كالإنسان الماشي، فإن الإنسان أخص مطلقا والماشي أعم مطلقا، كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الماشي ولا عكس، ولا عكس. ليش؟ من الماشي يرحمكم الله، الماشي ماذا؟ أعم مطلقا يشمل الإنسان. ونفس الشيء في مثال، إذا بتحبوا تضيفوا هذا المثال، وهكذا في الإنسان الحيوان، الإنسان الحيوان، الإنسان أخص مطلقا والحيوان أعم مطلقا. بين هلالين، هذا خارج عن محل النزاع، فإن انتفاء الحيوانية هذا خارج عن محل النزاع، فإن انتفاء الحيوانية مثلا أو الماشي يستلزم انتفاء الإنسان. فإن انتفاء الحيوانية مثلا أو الماشي يستلزم انتفاء الإنسان. بالنسبة لاحتمال ثالث، وإما أن يكون الوصف أخص من الموصوف مطلقا، وحط سطر تحت، وإما أن يكون الوصف أخص من الموصوف مطلقا، وإما يكون الوصف أخص من الموصوف مطلقا كالإنسان العالم، كالإنسان العالم. فإن العالم، وإما يكون الوصف أخص من الموصوف مطلقا كالإنسان العالم، فإن العالم أخص مطلقا من الإنسان، فإن العالم أخص مطلقا من الإنسان. شو يعني الإنسان أعم مطلقا، واضح؟ فإن العالم أخص مطلقا من الإنسان. حطوا بين هذين، هذا داخل في محل البحث، هذا داخل في محل البحث. وإما أن يكون الوصف، هذا الأخير الاحتمال الأخير، وإما أن يكون الوصف أخص من الموصوف من وجه، وإما أن يكون الوصف أخص من المفهوم من الموصوف من وجه كبير حط صغر تحت وإما هذا الرابع وإما أن يكون الوصف أخص من الموصوف من وجه مثل شو كالرجل العادل كالرجل العادل فإنهما يجتمعان يعني الرجولة والعدالة يجتمعوا بمين مثلا بزيد هذا رجل وهو عادل يجتمعان في الرجل العادل ويفترقان في الرجل غير العادل والمرأة العادلة فإذا ويفترقان في الرجل غير العادل والمرأة ماذا؟ العادلة بين إمالين هذا داخل في محل النزاع هذا داخل في محل النزاع في صورة افتراق الموصوف عن الوصف هذا داخل في محل النزاع في صورة افتراق الموصوف عن الوصف كالرجل غير العادل كالرجل غير العادل أما لو نفترض إنه الوصف افترق عن الموصوف يعني المرأة لا الوصف افترق يعني وين مش في جهة اجتماع وجهة افتراق فعندنا في جهة الافتراق مرة بيكون الموصوف افترق عن الوصف وأخرى الوصف افترق عن الموصوف مثل المرأة العادلة واضح؟ هذا مهما ربط فإذا فيما لو كان الوصف أخص من الموصوف من وجهه يدخل في محل النزاع في صورة ماذا؟ في صورة افتراق الموصوف عن الوصف يعني الرجل غير العادل واضح؟ يقول المصنف رحمه الله ويعتبر أيضا في المبحوث عنه هنا أن يكون أخص من الموصوف مطلقا أخص من الموصوف ماذا؟ مطلقا أو من وجه أخص من الموصوف مطلقا كما مثلنا له بالإنسان العالم تذكروا؟ أو من وجه مثلنا له الرجل العادل الرجل العادل ما يصير في خلطة يا إخوان طب واحد يفكر الرجل العادل مثال مين لما هو أخص مطلقا لا الإنسان العالم هو بأخص من الموصوف مطلقا أما الأخص من الموصوف من وجه مثاله مثل الرجل العادل وما شاء الله من أمثلة في المقام على كل حال يقول فإذا كان أخص من الموصوف مطلقا دخل في محل النزاع أو أخص من الموصوف من وجه الوصف أخص من الموصوف من وجه مثل مثال الرجل العادل فحينئذ دخل في محل النزاع واضح لأنه لو كان مساويا مثل تقول والله أكرم الإنسان الناطق مثل المثال وإذا انتفاء الناطقية عن الإنسان يستلزم ماذا؟ انتفاء نفس الإنسان الإسلام لأنه لو كان مساويا أو أعم مطلقا فهذا لا يوجب تقييدا لا يوجب تضييقا وتقييدا في الموصوف حتى يصح مثل لما الرجل بتضيق دائرته واضح؟ بتقيده على انه مثلا الرجل العادل مش مطلق الرجل واضح وهكذا في سائر الأمثلة الغنم السائمة مش مطلق الغنم يقول لأنه لو كان مساويا أو أعم مطلقا لا يوجد تضييقا وتقييدا في الموصوف حتى يصح ماذا؟ فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء ماذا؟ الوصف. يقول وأما دخول الأخص من وجه في محل البحث يأتي إن شاء الله تعالى.